معنى الحياة إلى معنى. تحية طيبة من القلب موجهة أنا والزميل المخرج فريدي سابا لكل المستمعين. مثل كل يوم أربعة بيتجدد اللقاء وبيستمر معكم لغاية الساعة 5:45. نعتذر غبنا عنكم أسبوع كامل، طبعا هذا مش بإرادتنا إنما حسب الكورونا اللي الواحد ما كتير عم يهتم فيها بهالأيام. أهلا وسهلا فيك خبير نفساني لدى المحاكم روجي بخعازي.
مرسي الحمد لله على سلامة.
مرسي الله يسلمك. بس معقول إنه هيك الواحد ما بيعرف إنه عوارض معينة كنت مختلفة تحس حالك؟
صار رشح هلا
يعني ما كان في أي عوارض رشح؟
ما بلك رشح يعني رشح يمكن يكون ناشف ممكن يكون محيلة شيء يعني بتنصاب فيه وما بتعرف يعني.
اي بس اصعب شغل وقت بيقولوا لك معلش ما تخافي انه مش خايفين بس موجوعين. عن جد كيف كان ينحكى اول على الكورونا باي طريقه وكيف
اليوم كل فيروس ببلش بقوه بعدين بصير الجسم يتاقلم معه والطبيعه كمان انت يرجع يعمل محور وفيروس جديد والى اخره بترجع ذات الشيء. هذه الحياه يعني
بتخاف تنعدي؟ أنا لا خلص نيجاتيف بس أنت بتخاف تنعدي عادة
تانية. العدوى ما بتعرفي حتى إذا بتنعدي أو لا لأنه ممكن تجي كمان رشح خفيف أو وجع
لا وجع معدة.
لأ كل مرة كل واحد جسمه شكل يعني كل واحد بيتلقى الفيروس وبعيش بهذا الفيروس بطريقة مختلفة عن الآخر. ما في بقى سبيسيمان معين
بس المهم الواحد ينتبه على قدر المستطاع لانه عن جد ما بيعرف انه حامل الفيروس معقول يعدي غيره. هذا الصعوبه بالامر
يعني صار رشح. انا بالنسبه لي صرنا بعالم الكورونا هلا رشح يعني بالمفهوم رشح. ممكن ايام كثير حتى بالرشح العادي بدون كورونا تتأذي منه ممكن
بس ما بين حل يعني صار في حجر كمان
على الواحد بيحجر
خوفا مع انه يعدي غيره.
مزبوط. اذا
مرة جديدة اهلا وسهلا فيك. لليوم حبينا نحكي نتناول موضوع الاغتيال السياسي اللي يعتبر ظاهرة عالمية طبعا من اقدم الظواهر السياسية بالتاريخ منتشرة بكل المجتمعات واكيد تختلف من بين مجتمع واخر. رح نجرب على قدر المستطاع مع حضرتك نضوي على ظاهرة الاغتيالات السياسية من حيث المفهوم الدوافع أهم الأنواع وإنعكاساتها مع بعض الأمثلة لبعض الشخصيات القادة إذا بدك اللي تعرضوا لعملية الاغتيال. وطبعا الاغتيال وين ما كان بكل زمان منلاقيه وخاصة بلبنان اللي شهد على مر التاريخ اغتيالات كتير وبعده لليوم يعني
روح يضل.
أكيد ما فينا نعدد الكل ولكن رح نحاول نلقي الضوء على نموذج معين. قضية الياس الحصروني المنسق السابق للقوات اللبنانية بنت جبال اللي بتفصلنا عن الذكرى السنوية الأولى لاستشهاده أيام قليلة. لليوم اغتيال الشهيد الياس الحصروني لأي مدى هالقضية يلي بعد لهلا أكيد ما في نتيجة لها بعد لهلا الأهل مات يعني ما تويسوا ما تعزوا كما يجب كيف ممكن تكون تداعيتها بعد سنة على استشهاده؟
هي أول شغلة بالمبدأ العام ما في اغتيال ما بينكشف بس في اغتيالات يما المعلومات عندك ناقصة أو
بتنطمس الحقيقة
أو بتنطمس الحقيقة وتتحول لمحل تاني. بس هيك بالمبدأ جريمة كاملة اغتيال كامل على ممر التاريخ كل الجرائم كشفت بطريقة أو بأخرى والوقت الحالي لا حيلا اغتيال أو لا حيلا جريمة إذا لم تكتشف معناتها بدك تشوفي سبب آخر مش سبب الاغتيال بحد ذاته. تاني نقطة التداعيات على العائلة
في حال كشفت بتكون أخف تداعياتها.
انتبه مع أيام إذا كشفت كذلك الأمر وما قدرت أنت كمان توصل للعدالة كمان بتصير أصعب. يعني أنت بتعرف مين بس ما عم تقدر توصلي له لأنه عنده قدرة ما فوق بتمنعك تحكمي أو بتمنعك تلقطي أو بتمنعك بحد ذاته تقدر توصلي للعدالة لتحقيق العدالة كمان أصعب يعني. هلا هون يمكن بعد شوي ايام كتير الاغتيالات بتبقى مطموسه يعني، وعندك 100 خبريه، بس اذا كشفت ولم توصل الى العداله كمان اصعب للاهل. على كل الاحوال الاهل عاده هن من يتلقوا الاغتيال، يعني تداعيات، الاول شيء التداعيات النفسيه بهذا الموضوع، انه في تجهيل يعني من جهل اذا بدك تقولي يلي قتل، معناتها انت عم بتجهل الشخص بحد ذاته.
شو قصدك كلمة تجهيل؟
تجهيل انه هذا الشخص ممكن ينعرف بس ما عم بينعلن عنه، ما عم نقول مين هو، ما عم نقدر نشوفه بحد ذاته بقفص الاتهام. هون معناتها انت عم تلغي المختال، وعم بتقولي لهم انه هيدا منه
يعني صار اغتيال سياسي واغتيال معنوي كمان بذات الوقت للاهل.
ما هو بالاغتيال السياسي يمكن بتحايدي الشخص جسديا، بس بالاغتيال المعنوي معناتها عنا مشكله كتير كبيره.
رح نحكي عن نوعين بسياق الحلقه.
في عده انواع بقضيه الاغتيال، بس هون عم بقول في تداعيات. اول شيء على العائله، على العائله ككل، يعني الام الزوجه، الام والولاد، والولاد الولاد، والاخوه والاهل، يعني كل المحيطين بهذا الموضوع. ايه اكيد في عندي مشكله بحد ذاتها، انه هل هو كان نكره يعني ما كان موجود، بينما هو كان فاعل الشخص وكان عنده حيثيات وعنده وجود، ولا بيختفي بسحر قادر وما حدا إذا بديك تقولي عم بقدم الآخر للموضوع. كمان الأكثر من هيك الموجود إنه بقضية التحقيق بديك تشوفي شو في معلومات، هالمعلومات هاي ممكن كذلك الأمر تشفي غليل الناس، كمان ما في معلومات ما بتشفي الأشياء. ثالث نقطة إنه كمان غاب إنسان لقضية معينة. هالغياب الإنسان للقضية المعينة بحد ذاتها أنت بمحل كأنه شلتي وما عم تعطي أي قيمة. مشان هيك الأهل إذا بتشوف الريكبيراسيون تبعيتهم بتقول راح ببلاش، الكلمة اللي بتنقال، أو لا في ناس عم بتطالب بحقه من ورا. كمان هيدي النقطة الموجودة بغير. والنقطة الأساسية بتعرفي، لأنه البي والزوج والخي بيبقى في شعور خاص فيه، كيف عادة بس يروح الواحد بموت طبيعي بتقولي هيدي قدرة ربنا، بس لما بيروح بطريق اغتيال راح تقولي انه في ناس قتلوا وما عم نقدر نوصله. كمان الشعور من جاته، شعور الألم، شعور الوحدة، شعور الفقدان، كمان هيدي نقطة كتير مهمة بقضية فقدان الشخص بدون ما نقدر نحقق له العدالة تبعيته.
في حال تحققت العدالة هل تعتبر نوعا ما تعزية مهمة للأهل؟
عادة بديك تشوفي امتي بتتحقق.
لا في حال عم نعطي مثل.
اوكي بس اذا تحققت العدالة بعد 30 سنة ما بعرف قديش.
لا طب في حال بهيدا الوضع وتحققت العدالة،
في نوع من التعزية بس ما في كامل التعزية، في نوع من التعزية انه بمحل قدرنا وصلنا للفاعل، بس ما في كامل التعزية لفقدان شخص هالقد بيعني لعائلته.
طيب المشاعر كيف تكون بعد سنة على ذكرى وفاة واستشهاد؟
تبي مع الأهل ولا مرة بتخف، ولا مرة بتدوب، بتضلها خاصة بالقريبين للإنسان يلي اغتال، إن كان الزوجة أو الأولاد أو الإخوة أو الأم أو إلى آخره، عادة بتضل هالقد المشاعر متأججة بالحياة. يمكن شوية صغيرة أيام مش بينسى إنه بيرتاح، ما بقعد يفكر، يعني بتعرف الدماغ كمان بكل الأحوال بده أيام رياحة، يعني بحد ذاته بفكر بشي تاني، بشوف مصيبة تاني إلى آخره، بس لما بيرجع للتفكير بحد ذاته لفقدان الشخص رح تكون الحالة أصعب بكتير من الأول. يعني هذه الحالة هي على نار، إذا بدي شبهها على نار عطول متأجج، يعني كتير عالية الوتيرة، ممكن أيام تخفف فيها شوي تما ما يعود في بخار أو ماشي، ترجع بعدين بيرجع الشعور بينكب زيادة وبترجع بتتأجج من أول وجديد.
صحيح، ربنا يغمرهم برحمته، هذا الأهم، يغمر كل شخص عنده فقيد،
كل فؤادنا. ما تنسي هون كمان بدك تتذكر القديمين كمان كذلك
الأمر. عم نحكي نحن أخذنا نموذج بس ندور تنعرف لأي مدى،
بس إنه عم بقلك هذا الشعور رح يضله بشعور العائلة على طول.
تنبلش نحكي بمفهوم الاغتيال السياسي، شو هو مفهومه؟ هل من ظروف محددة كمان بتأدي لهيك عمليات أكثر بأوقات أكثر من غيرها؟
تبي أول شيء الاغتيال هو على ممر التاريخ من أول وجود البشرية، يعني كمان إنه إذا بدك تاخذ الفكرة الأولى لعملية الاغتيال، لما قايين قتل هابيل ما هيك قتلوا باغتيال، لأنه بدجا بشان التقدم، إنه تقدمتك أصلا، بس إنه المفهوم هو الاغتيال موجود، موجود بكل المجتمعات مثل ما قلتي، موجود بكل الأزمنة، موجود بكل الأوقات. هلأ فكرة الاغتيال هو إلغاء الشخص جسديا فكريا، أهم شيء، يعني أهم نقطة هي الفكر تبعه، يعني شو بده يؤثر عليه إذا كان هذا جسديا هذا فكريا ومعنويا، وحتى أيام كتير مهنيا، يعني حتى مهنيا
منافسات، يعني
تقريبا إذا كان حدا إذا بدك تقولي عم بيعمل كومبيتون، يعني مصارعة بين على مهنة معينة، على فكرة
منافس،
على شغلة معينة، قبيل واحد تاني بيقول له الغيلي من طريقي مثلا مشان ارتاح انا، بس هل هو بيرتاح؟ هون السؤال بيطلع. بس عملية الاغتيالات هي موجودة من اول ما وجد الانسان على الارض، والغاء الشخص اهم نقطة حياتيا فكريا معنويا مهنيا، تيقدر يقول انه انا بقيت وهو راح. هيدا الفكرة الاساسية من عملية الاغتيال. هيدا الاغتيالات بتصير وين ما كان، ما مننا نحدد بمحل، يعني حتى بمجاهل أفريقيا بتصير هيدا.
صحيح، بس إنه هي الفكرة، هل في ظروف معينة بتزيد نسبة عمليات الاغتيال؟
ايه
هل
أكيد.
مثلا الانتخابات الرئاسية ما شفنا مؤخرا بترامب مثلا؟
مضبوط. هل انتبه، يمكن بكل الأزمنة بالانتخابات، إذا بتاخد الانتخابات الأمريكية على طول في عمليات اغتيال، من ابتداء من إبراهيم لينكولن وقبل منه وبعد منه، لجون كينيدي، لريغن، لا يعني المراحل هاي فيها عطول عملية.
ريغن كمان حاولوا يغتالوه.
ايه اكيد هلو. يعني ما تفكر انه بس مبارح وأول مبارح، لا عطول في عملية اغتيال. وبلبنان في عملية اغتيال طبيعي، يعني ابتداء من رياض الصلح، وبتتذكروا قبل منه كمان الصحافة المتني، بعد منه سوري، كلهم هول في عمليات اغتيال. عم نقول هل أدي عمليات الاغتيال في حيلا بلد، وبتاخدي بالهند فيه، بباكستان فيه، يعني وين ما كان فيه بعمليات اغتيال. يمكن شوي بأوروبا أقل من غيرها بمحل الاغتيالات، يعني بس في عندهم اغتيالات المافيا، بدك تشوف الفرق، يعني بالتحديد بتخف الاغتيالات السياسية، ممكن تكتر الاغتيالات المافياوية، أو ممكن تكتر اغتيالات المخدرات والأشياء. كل بلد، كل منطقة جغرافية بمحل عندها أنواع محددة من هذه الاغتيالات، وهذه الاغتيالات هاي موجودة ورح تبقى، ما حدا يفكر أنه رح توقف بمحل، ما رح توقف.
دوافع كلها إلغاء الشخص.
الدافع الأساسي الأول هو اليوم مبارح عم نعيش، يعني إلغاء الشخص بحد ذاته، يعني مين ما كان يكون. هل السؤال هون، هل إلغاء الشخص إذا بدك بتخفف من إطار القضية يلي هو بيأمن فيها؟ هون السؤال، هل في حدا محله أو لا؟ هل هو رح يجي حدا يقدر
دايما في بديل يعني عنه؟
تبي بالتنظيمات على طول في بديل. لما انت بكون في عندك تنظيم معين حيلا تنظيم، حتى بالمافيا انه اكثر من المافيا يعني انه تنظيم بس تجاري اقتصادي محض، على طول في عندك بديل. حتى لو اغتالوا رئيس المافيا على طول بيجي ابنه، بيجي ابن ابنه يعني.
تيجي مؤخرا بقصة ترامب مثلا، شو كان الدافع بس مشان الرئيسة؟
انتبه بقضية ترامب، اذا بدك تاخدي كمثل ترامب، ترامب اول شيء هو شخصية نرجسية بامتياز يعني بحد ذاته، وانت مهنته الاساسية هي أخذ محاسبة، تعاون مع بيو بالعقارات، المشكلة تمام، كان يخسر كتير ويرجع يربح كتير يعني، كان ينزل بالقضية، علاقته مع النسوان بيشتري سقوطهم بالمال، وهذا عدة الدعاوي اللي كانت موجودة هذا. هو نرجسي، والأهم أنه هو كمان كان مستثمر في المصارعة الترفيهية يعني. هو لما تقوص ذكر وقام قال قاتل يعني، بدي ضلي قاتل 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 قبل ما يفكر حتى بحاله يعني، أنه النقطة قديش هالقد فاتة بتفكيره. هلا بدك تشوف الدافع للشخص يلي عمره هالقد صغير وراح تيغتاله، هل هو دافع خاص او هل هو بمحل ما مبعوث من حدا؟ لحديت هلا مش واضحه الامور يعني.
يعني ما اقولش شيء فردي، مش انه في منظمات وراها او شيء، او
هلا عم بقوله هو فردي بس متاثر بشيء تاني بعد ما عرفوا شو هو المتاثر تبعه. هون بدك تشوفي، اول شيء بدك تنطري تطلع كل النتائج تبعته، تيرجعوا يفتحوا له كل حساباته بال.
طب ردود الفعل حوله هل اثرت مثلا اذا بنحكي من عن صعيد الناخبين، هل اثرت عليهم؟
ايه اكيد، انتبه كل مره
زادت يعني نسبة،
ايه اكيد كل مره تعاطف معه. كل مره اكيد في تعاطف، وبتعرفي كل المجتمعات عاده لما بصير في اغتيال بحيلا محل يتعاطف الناس مع الشخص يلي بيكون بتحبيه او ما بتحبيه، صار موضوع تاني. وبتعرفي هونيك كمان يمكن لانه هونيك في حزبين، الناس مقسومة اتنين، بضل في الحل الوسط، النص يلي بالوسط، هول الوسط يلي بيرشحوا عادة بأي كف بتميل الانتخابات. مشان هيك هول الناس ممكن يتأثروا إذا بدك تقولي عاطفيا بمحل إنه لازم نحن نكون مع،
يعني كانت لمصلحته هل
أكيد لمصلحته يعني في محل لمصلحته. هلا بدك تشوفي قديش كمان بده يعمل الطرف المقابل لإله جهد أكبر تيقدر يخفف أو يقدر يبين انه هل كانت مسرحيه بمحل او لا. هون كمان الفكره
فيها، بس فيها وجهه نظر.
عم نعرفي بقضيه لما بتحط الاغتيالات قدامك ما فيك تعطي طريق وحده، بدك تحطي كل الطرق.
بس عم يعني فيها وجهه نظر،
ايه فيها كل مسرحية. ما بشان هيك ممكن نقول كله، لانه النقطه الاساسيه بالعمليه لما طلع على السطح البوليس وشافه لفوق نزل تيعطي خبر، هل معقول ينزل من اللي ما بيقوص عليه؟ يعني بمحل النقطة الأساسية هون المشكلة.
طلع مثال كتير.
ايه يعني انه محل البيتكو على السطح تيقوص وهو معه الفرد وشافه على السطح بينزل بيحمل التليفون وبيتصل بالمسؤولين تبعه، كمان هون في نقاط استفهام كتير كبيرة إذا بدك تحلل المعطيات.
خلينا نحكي شوي عن الجزء التحضيري للعملية الاغتيال. عطينا مثل، حضرتك بتحكينا على ثلاث أمثال اليوم، أول مثل حكينا ترامب،
الثاني خليني قبل ما نفوت بالمثل الثاني وبالمثل الثاني عطول في، إذا بدك تقولي حاليا قبل كان غير شيء، كان عملية الاغتيال يقولوا للواحد هذا المصاري أو هذه السياسة أو هذا المنطق، فضل عمون معروف روح دبر حالك واختار الشخص، كان يروح يختار الشخص،
كان قال له نسبة الأشخاص اللي معهم خبر،
كان ممكن معه خبر واحد يعني واحد يدفع الثاني للآخر بهذا الموضوع. حاليا صارت الأنظمة معقدة كتير. حاليا في عنا إذا بدك تقولي ثلاث أقسام لهذا
تيحضروا العملية،
تيحضروا العملية أكيد، لأنه هلا هلا في أجهزة للرصد، في أجهزة للكشف، في مراقبة قبل ما توصل عليك، في كتير إشياء حاليا في عنا إذا بدك تقولي هيك عمليا في ثلاث أقسام بشان تحضير لعملية اغتيال.
يلي
تبه مش عملية اغتيال واحد مرق على الطريق
سياسية
يعني. عم بحكي عن اغتيالات كبيرة يعني،
اغتيالات
سياسية اقتصادية يعني قضائية كمان البدكة حيالة موضوع، بس انه الشخص الذي يغتالون هالقد هو محصن بحد ذاته. بقضية التحصين اول قسم هو عملية التخطيط، يعني نحنا بدنا نشوف مين بدنا نغتال، وبدك تبلش تخططي انت وتقولي انا اذا بدي اغتال هذا الشخص في عندي هالطريق والطريق، في ثلاث عدة طرق من عملية التخطيط بدي خطط انا.
طب قبل ما يعرفوا شو عندهم الطرق اللي بدهم يتم فيها العملية، ما بيفكروا جوانب تانية مثلا اذا صار اذا راح شو معقول يصير، مين معقول يجي؟
انتبه هذا القرار قرار سياسي. لا انتبه بدك تحددي بالموضوع تقنية الاغتيال، وبدك تخططي بالموضوع سياسة الاغتيال. سياسة الاغتيال بيخدها المسؤول، يعني بيخدها صاحب المسؤولية السياسية يلي عكسه
من ضمن تحضير العملية.
لا تحضير العملية مستقلة تماما، لأنه ما فيك تحضر عملية أنت وتفوت فيك الآراء كلها سوا.
يعني تحضير العملية هي نوعا ما مبرمجة،
هي مبرمجة تقنيا خالص
يعني. الأصعب أو الأدهى بالقصة هن يلي بيفكروا كيف.
ايه أكيد، ما هني أول شيء في التخطيط بدك تخطط، تاني قسم في المراقبة بدك تشوفي وين وكيف ومنين الأشخاص وأي طريق والبديكة، وفي القسم الثالث التنفيذ. هول ثلاث أقسام على طول منفصلين عن بعضهم.
طيب خلينا نعمل مع أنور السادات اللي حضرنا حضرتك تنشوف كيف من الممكن يكونوا هاي ثلاث أقسام.
دكتور تبي مع أنور السادات كمان في عنا إشكالية كتير كبيرة
يلي هي
مع أنور السادات وقت اختلوه الحرس طبعه ما قوص ولا رصاصة. أما لأنت رئيس جمهورية محاط بقاعة إلى آخره، الحرس الشخصي طبعه ما قوص، يلي قوصوا هن الناس هن الحراس يلي موجودين مع السفرة، انه في كمان في نقاط استفهام كتير. هلا بدي اقول لك شغله، الموضوع الاساسي تبين لان احنا عم نحكي على البارد يعني، بس انه في اسئله
تطرح
بهذا الموضوع،
بس هيك انت بتخلينا نشك انه انت كانه عم تفصل.
ممكن كتير، ما يعني ما بدي اقول بشكك، بس تعرفي انه بكل عمليه اغتيال بعدين لما بتجي انت بتدرسيها عنا اشكاليه كبيره. يعني كمان كان في احد المسؤولين المصريين كان بالولايات المتحده قبل الاغتيال بجمعتين، سؤال يسال وكان حاضر بالعرض العسكري، كمان هون يسال انه الحرس الشخصي تبعه ما قوص ولا رصاصه، وين كان موجود، ليش هربوا كلهم، ما حدا ما معهم حرس شخصي رصاص تبعه. كمان ثالث شيء، هل خالد الاسطنبولي عملها من راسه او حدا دزه او في مجتمع تاني اخر بعت ورا، كل هيدي امور تسال. بس هون تقول ليش بالحد تعرف انه بانور السادات هني 6 اكتوبر يعني لما بلش الحرب السادات أخذ وقدر ربح، هلا ما ربحها كاملة بس قدر بمحل ما قطع قناه السويس. اوكي رجعوا فاتوا الإسرائيلية الدم يعني، رجعوا عملوا كيلومتر 101 الى اخره. المهم انه قدر قطع هذا الزلمة قناه السويس وحط الامور بنسبه تفوتوا بمفاوضات. المفاوضات تبعته إذا بدك شو المبدأ تبعه، إنه كان بده يوقف الحرب، بعدين ما بقى يقدر، قال هو بصراحة أنا ما بقى أقدر كف الحرب لأنه عم صارع أمريكا، أنا وأمريكا صرنا مش أنا وإسرائيل بحد ذاته. بس هو كان عنده غاية بمحل انه خلص هذه الحرب لازم توقف ولازم الاولاد خاصة احفاده يعني بتعرفين هذا انه لازم يبلشوا يعيشوا حياة جديدة بمصر، وهذا كان المبدأ تبعه انه تقدر. هلا نفذ العالمية العملية خالد الاسطنبول الاسطنبولي كمان تما نغلط بالاسم، وحكم عليه وأعدم بسنة 82 خالد بيرم. وانتبه هو عم بينصاب سادات وقف رجع قوصوه بالرشاش، يعني هو بدل ما يتخبى رجع وقف وتقوص بحد ذاته. بدك تشوفي عقلية الرجل بهذا الموضوع. هلا الأثر تبع هذه الأثر تبعه، هل هو إنه صاحب السلام مات بإيد السلام؟ يعني السؤال اللي بيطرح ذاته إنه السلام قتل صاحبه، تعرف إنه محلاً ما عمل سلام مع الإسرائيليين. هل هذا السلام قتل الصاحب تبعه؟ يعني هو راح
مضى أدى إنه لاغتياله.
هيك أدى إلى اغتياله بمحل.
لقوا مع كورونا.
لا لا لا، هذه حساسية على الطقس. وهل بقي السلام بالشرق الأوسط بين الاثنين؟ كمان هون سؤال بده ينطرح. والحياة السياسية
اغتياله لأنور السادات شو أثر على الشعب، على المواطنين، على اللي بيحبوه، على كمان يلي كانوا ضده؟
ما فينا ننكر إنه هو بطل العبور وبطل الحرب. يعني ما فيك تنكري انه انور السادات لم يكن بطل للحرب وبطل للسلام، لانه فات وقع بحد ذاته. هيدا الاساس عند الناس. هلا الناس بتحبه او ما بتحبه صار موضوع اخر موجود فيها. هذه الامور هاي عادة بديك تشوفي الخلف تبعه، هل هو رح يمشي مثل ما هو بده او لا. اجى حسني مبارك وما نقض السلام ومشي بالإطار يلي كان رسمه سابقا أكيد ببعض التعديلات مع
طب عم يدهلنا الوقت استاذ روجي. بالنسبة لمدبر العملية كيف ممكن تتخيل سماته؟ يعني مين الأشخاص يلي بيقدروا هن يعملوا ويدبروا عملية الاغتيال؟
أول شيء بده يكون في حدا مؤثر على التخطيط، يعني في حدا براسه أنا بدي ألغي هذا الشخص. وبالتحديد كان في أحد الشيوخ يلي كان هو إذا بدك تقولي المدبر لفكرة إلغاء السادات. ومن ثم كان في كمان الضباط العسكريين، كان في ضابط تاني خالد وتاني كمان، لأن هول رميوا بالرصاص كمان نفذوا العملية متأثرين بالفكر تبعه، خططوا ونفذوا.
بس هل كل رجل قادر هو يدبر هيك عملية إذا عنده تفكير هالفكر هيدا مثلا؟
انتبه هلا كل الأمور ممكنة، بس أنا عم وقت سألتك السؤال إنه لما تقوص صار في قواص من المكنة من الجيب، مش الجيب، من القاطرة يعني الشاحنة، قوص على المنصة توصلوا لهونيك انه ما حدا قوص عليك كمان، انه ما في حرس تحت. هل هو صحب الحرس كله سوا وين كان موجود؟ هل اختفى؟
انا مش عم بحكي على كيف ليش لا دافع، عم بحكي على فكرة انه مين كلنا قادرين يكون عندنا الرأس التدبير.
كل واحد عنده بحالة الغاء الاخر. رح اعطيكي مثل كتير صغير،
بس يعني الواحد بده يلغي الاخر، يعني في عنده شيء براسه مش مزبوط. يعني يعني
الحياه، خليني اقول لك شغله كتير كتير بسيطه بتسمعيها بالحياه اليوميه. اذا اثنين بحبوا بعضهم واحد بحب الثاني على الاخير يعني مهودس فيه، بتقول له او بقول له سوري انا ما بقى بدي كمل معك. ما في كتير ناس بقوصوا حبيبتهم وبقوصوا أهلها وبقوصوا الدنيا كلها. صارت في لبنان
يعني هدول نسبة 1%. لا 1% ما قلت اللي رح كل واحد نام بدهم يتخانقوا.
هالواحد بالمية اللي انت عم بتقوليه هو أكتر، بس في ناس ضغط تبعهم يعني الفكر تبعهم بيمنعهم يكفوا المشوار. بس في كتير ناس بحبوا الانتقام والاغتيال.
طب تاني مثل بدك تعطينا اياه؟
اه المثل المثل عظيم. المثل الثاني اللي بدي اعطيك اياه واللي هو بمحل اثر كتير هو اغتيال ارشيدوك النمسا بقلب اول الحرب العالميه الاولى. انت بتتذكر انه كان في وقتها بالنمسا كانت امبراطوريه النمسا والمجر بحد ذاتها، وصار في اغتيال للارشيدوك. معلم انه كان في اختلاف بين الامبراطور وبين نيبو ولي العهد تبعه يعني. ولما تجوز هون كمان بدي اعطي هذا، لما تجوز ارشيدوك النمسا تجوز صوفي مرته، تنازل انه ولاده ما يكونوا على العرش. تنتبه يعني بهذا الاطار لانه صار الاغتيال وليه صار وصارت الحرب العالميه الاولى. صار الاغتيال، استفادت النمسا بحد ذاتها هي والمانيا انه يقدروا يضموا المنطقه، لانه بتعرفي ضم المنطقه الجغرافيه يلي حد منها. صار الاغتيال وبلشت الحرب العالميه باختصار. شو الاثر يلي يعني؟ اول اثر بالحرب العالميه الاولى 13 مليون مدني راحوا. هالقد بدك تتصور
هذه نتيجه، بس شو الاثار النفسيه اللي تعرضوا لها يلي
13 مليون عائله تاذت. لا ما انا عم نحكي عن الاثر النفسي، انه عندي اولادي راحوا ما اجوا، عندي اولادي انا عندي اخواتي حاربوا واجوا معاقين كمان. هذا اثر هالقد كان جرح بقلب. الأثر الثاني إنه سقوط أمبراطوريات وظهور جمهوريات بحد ذاتها، كل أوروبا تغيرت من بعد الحرب العالمية الأولى. ما بدك تنسي الإطار السياسي كله تغير بحد ذاته. وبعدين كمان صار في أثر نفسي أدت إلى حرب عالمية تاني، إنه الفرنسوية والإنجليز هالقد قسوا على الألمان تيعملوا حرب عالمية تاني. هل كان براسهم انه نحن بدنا نبلش كمان نعمل حرب عالميه تانية ما كفيتنا الاولى؟ كمان بدك تشوفي هذه الاصول من عدا التعب الشعبي والتعب والذل والمصاري اللي بطل الى قيمه مثل هلا حاليا يعني. بالحرب العالميه الاولى بالعشرينات بطل المصاري الى قيمه، صار يحطوا الكيه هذا المصريات المارك الالماني بالخيش 4 ملايين تيعمل دولار واحد بحد ذاته. كلهم هول آثار نفسية أثرت إذا بدك تقولي إلى تدمير وإلى الفقر وإلى عدم الرياحة. بدك تشوفي ما بطل في رياحة بالحياة العامة.
اليوم بظل التطور التكنولوجي وصارت عمليات الاغتيالات أكيد مختلفة عن قبل. كيف تغيرت؟ كيف اختلفت؟
صارت تقنية أكثر.
ولأي مدى صار في تهديد يومي على مدار الساعة؟
خليني أقول لك شغلي، بس بدي خبرك خبرية صغيرة، إنه هلأ صار كل واحد معرض للاغتيال بالتقنيات الحديثة. اتأملي هلأ بيبعتولك إذا بدي زباب إلكتروني فيه 5 جرامات متفجرات، بيبعتلك يا بس بعد ما بلشت على نطاق كتير واسع، بتخط على راسك بتفجر براسك بدون ما تعمل شيء، بدون ما يعرف كل شيء. يعني هالقد وصلت التقنيات الإلكترونيات انه يقدروا يوصلوا ويختالوا الشخص اكيد بعد على مسافات قريبه اذا بدك تقولي مش مسافات طويله، انه يقدروا يوصلوا بدون ما حدا يعرف، بدون ما حدا يحس، بدون ما حدا يدري. وصلنا نحن لعصر
يعني بطل في عنا محاولات اغتيال، صار كله اغتيال كامل
تقريبا. ايه رح نوصل ل لهيدي يعني يعني ساعتها محاولات الاغتيال والتصحيح بتصير اغتيالات، بتصير النسبة كتير عالية. يعني هلأ بعد عندك بمحلات انه 70% بتنجح 30% بتفشل، بالمستقبل القريب رح نوصل ل 95 و 99%، لانه ما فيني اجمل كل الناس، بس بتصور النسبة عالية بال 90% لمحاولات الاغتيال على الاطار الالكتروني والحاسوب والمراقبة وكل الأمور التانية الموجودة.
تتعلق بالذكاء الاصطناعي.
الذكاء الاصطناعي كمان هو إذا بدك تقولي بيساعدك بس ما بحل محلك، هيدي كوني أكيدة. أنا
بحل محلنا
كله. لا خليني اقول لك ليش، لانه لحديت هلا وما بعرف، هو يتعلم من التجارب. هيدي النقطه، ما في بالذكاء الاصطناعي على طول بدك تحطي له المواد وبدك تعلميه وبدك خليه يتجرب، بس الفكر الاساسي رح يضله بال،
اذا ضل في عنا فكر.
اوكي، انا اؤمن للفكر الانساني.
بالنسبه للاغتيال المعنوي، لاي مدى كمان اثاره كتير قويه بتضل على الشخص، ولاي مدى بضل حس يعني دائما.
هذه بنسميها اتيكيت الذكاء بالاغتيال المعنوي. بتعرف ايام كتير نحن بعلم النفس ممنوع نحط اتيكيت على الناس، ممنوع يعني، هذه اول
وصمه يعني.
ايه ممنوع، لانه الوصمه ممكن تختاريه معنويا للانسان. ما فيك تحطي وصمه على حياه على ظهر الواحد تقولي له انت هيك.
يعني هاد بقول للمستمعين اللي عم يسمعونا، ينطرونا الساعه 4 مع الدكتور ماري راغب بويز، نحكي على الالقاب اللي بتحقر الشخص والالقاب اللي بتضخم الشخص.
هذا اغتيال معنوي لما بتحطي له هالقد الاتيكيت على ظهره، ما بعرف قديش بضاين. مشان هيك بتشوفي كتير ناس هالقد بيستفزوا، او لما بتقولي لهم كلمه هن مش قبلانينها، معناتها انت حطيتي لهم اغتيال معنوي وبعيشوا. وانتبه، والاغتيال مثل التنمر والاشياء كلها اللي
طيب بس بعد بتشوف. في عندي سؤال واحد، بعد محاوله الاغتيال اكيد بصير في فرق كبير بين بعمليه الاغتيال لما بتتم. يعني بدل ما كنت تداعيات على يلي اغتالوه، بتصير تداعيات عليهم لأنه ما زبطت معهم، بتصير صعبة. هون شو بيصير دوره؟ كيف هل بيرجعوا بيعودوا الكرة؟ بأي طريقة بيرجعوا بهيك بيلقطوا أنفسهم؟
خليني اللي شغلي، بدك تشوفي مين الشخص، لأنه في أشخاص إذا تحاولوا يغتالون وما نجحت بخافوا وبينضبوا، بيصيروا يعملوا الأمور بشوية دبلوماسية.
كيف يعني؟ مين الأشخاص؟
إذا أنا جيت لأختالك وأنت طبعك هالقد بخاف، شو رأيك بتصير؟ صاري عم بعطي إكزامبل.
لا إيه، بس إنش أنا طبعي هالقد بخاف من ال،
مش عم بحكي شخص.
أي أوكي فهمت عليك، بس شو السؤال؟
السؤال المشكلة إنه لما أنت بدك تختاري شخص اوكي وطبعه هو بخاف،
الشخص بخاف،
شو بده يكون؟ كيف بده يعيش؟ بده يعيش بالذل او بده ينخفض او بده يدبر الامور؟ ساعتها محاوله الاغتيال على الشخص رح تكون نجحت بمحل 90%. اذا شخص مثل ترامب بدنا نحكي وحاولنا نغتاله، انت بخاف بفتكر؟ ما قام الزلمه وعم عم بحارب عن جديد.
انا مش عم بحكي على الضحيه، عم بحكي على اللي بده يرتكب العمليه.
اول شيء على هون، يلي بده يرتكب العمليه، اذا ما نجحت العمليه، اذا ما نجحت عمليه الاغتيال، يلي اخذ قرار الاغتيال ممكن يلغيه. فهمتيني كيف؟ ممكن يلغي أو ممكن يقول له ارجع عمل مرة تانية تتزبط عملية الاغتيال. بدك تشوفي هون الجو السياسي والجو العام لمين اخذ القرار بعملية الاغتيال.
بس إذا في مثل ما حكينا على الأجزاء التحضيرية للعملية، بتصير العتب الكبير على اللي عم ينفذ العملية مش اللي فقط تطلب.
ممكن كتير بيحملوا مسؤولية. لا لأنه بدلك شغلي، ممكن التخطيط يكون سيء، ممكن المراقبة تكون سيئة، ممكن التنفيذ يكون سيء. لما بدك ترجع تعمل إعادة تقييم، بدك تشوف وين الغلط الصاير.
شكرا لك خبير النفساني لدى المحاكم رجيب بخازي، شكرا لحضورك الدائم معنا. ضمن القسم الثاني اليوم بيسعد نقول اهلا وسهلا بالباحثة والمعالج النفسي دكتور ماري راغب بويز، اهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر، استاذه جامعيه ايضا.
ميرسي، اهلا فيك.
طبعا احنا كتير مبسوطين مع حضرتك اليوم، ووعدنا للمستمعين الكرام انه رح نحكي عن الألقاب. ورا كل لقب في حكاية، وورا كل لقب اطلقني نحن على نفسنا في دوافع نفسية. لأي مدى اليوم شوف الألقاب كيف من الممكن الواحد يتلقيها وكيف ممكن الواحد يصدرها كمان لبرا تأثر علينا. رح نحكي عن الألقاب، دورة بالمجتمعات، تأثيرها بحياة صاحبة على مختلف المستويات وحتى بتعاملاته اليومية. بداية دكتور ماريا، استخدام الألقاب طبعا على مر التاريخ مروا بتقلبات، لوين وصلنا اليوم، وهل فينا نعتبر كل عهد له ألقابه؟
أكيد الألقاب نوجدت بمراحل قديمة بالتاريخ، أكيد ما رح نعمل هلأ لمحة تاريخية عن هالنواحي، رح نحكي عن نواحي تانية، ولكن رح نعطي بعض الأمثلة عن الألقاب يلي نحنا أكيد سمعينا ومنعرفها ودرسناها بكتاب التاريخ، يلي نحنا ورتناها بمرحلة معينة من تاريخنا من العهد العثماني. طبعا بأوروبا في عندهم غير نوع ألقاب مثل لتيتر دو نوبلس، وبكل مجتمع في عندهم ألقاب خاصة فيهم. الألقاب رح نقول رح نقسمها لقسمين، عندنا ألقاب التشريف أو اللقب الفخري يلي عنده ثلاث أهداف، يا أما بيكون لسبب منصب حكومي وأدبيات المخاطبة، يا أما بيكون تكريم لعمل معين فني أدبي إلى ما هون
زناتي أمثال
رح نحكي عنهم أوكي. بعدنا أو بيكون لمؤهلات علمية أو عملية، رح نحكي عن كل شغلة لوحدة. رح نبلش هيك لمحة سريعة عن نحن نعطي بعض الأمثلة، مش رح ناخد كل الألقاب يلي وردت بالعهد العثماني ما منخلص، بس رح نبلش مثلا بالألقاب يلي كان إلى منصب حكومي أو هي تعني منصب حكومي، مثلا رتبة الآغا يلي هي رتبة عسكرية للعائلات اللي عندها تاريخ عسكري أو للأسر الإقطاعية. وهون الملفت أنه كان في نساء بياخدوا لقب آغية.
أغية ما سمعتها
ما وردت كتاب التاريخ لأنه ذكورة مجتمعنا بركي. أوكي عندنا مثلا، وشو معنات الآغا؟ معناته سيد أو رئيس، لأنه هو بيكون سيد على مجموعة معينة. عندنا كلمة الباشا يلي أكيد أول شيء بيجي على راسنا
دفروا لمية بتذكر البشاويت كلهم
أحمد باشا الجزار أول شيء بيجي على راسنا بما أنه عم نحكي عن العهد العثماني، بس طبعا مش كلهم كانوا جزارين. هي أعلى مرتبة تشريفية بالعهد العثماني، وكمان معناها الرئيس أو الرئيس أو الأصل. بيجي عندنا مثلا البيك يلي هي كمان رتبة رسمية لموظف مرتبة أولى كمان بالدولة العثمانية أو العهد العثماني. بعدين من بعد 1918 أصبحت رتبة تشريفية وإلى يعني مدلول اجتماعي، وكانت تطلق اجتماعيا على رؤساء الدول أو الوزراء أو الملاكين الكبار، مثل ما عندنا مثلا بلبنان بعد عندنا عائلات تحمل لقب يعني رئيس هالعائلة أو رئيس هالمجموعة أو الجماعة، مش مجموعة أكيد، رئيس هالجماعة زعيم هالجماعة بيحمل لقب بيك. عندنا مثلا كلمة الأفندي يلي أكيد هو لقب رسمي لموظف رفيع بالدولة بالعهد العثماني، ولكن ومعناه السيد، بينما البيك معناه آمر أو حاكم. وبعدين لما تحول للقب اجتماعي كلمة لقب أفندي صار يعطى أو يطلق على التجار. واللافت بالذكر أنه هيدي الكلمة أفندي مشتقة من كلمة يونانية كانت تعتمد بالأمبراطورية البيزنطية للتخاطب مع موظف الدولة، ولكن يلي هو أدنى مرتبة. نجي على كلمة الشيخ، نحن عنا لحد هلأ عنا بس اللي بعده متداول هو البيك والشيخ بمجتمعاتنا. الشيخ هو يطلق على من تقدم بالسن، يعني حدا ختيار هيك مسن نعطيه لقب شيخ، وكمان يطلق على الشخص اللي توسعت معرفته، صار عنده حكيم مرتبة يعني. عنده نوع من الحكمة أو نوع من الدراية العلمية، يطلق أكيد على رجال الدين المسلمين. ومثلا من بأمريكا مجلس الشيوخ، شو يعني مجلس الشيوخ؟ المجلس الأشخاص اللي هن متقدمين في السن أو في العلم وإلهم قيمتهم. بلبنان بمرحلة معينة صار ياخد معنى صاحب النفوذ أو صاحب الثروات اللي يلقب بالشيخ. يعني مثلا صاحب شركات كتير كبيرة يلقب بالشيخ لأنه صار عنده نفوذ وصار عنده ثروات كبيرة.
طب هيك الأب أكيد ما بتتورث للأحفاد ولا الأبناء.
لقب بيك مبلا، لقب شيخ فيهم يعملوا يطلبوا أن ينوضع على الهوية وبيقدروا يورثوا من البي للولاد. وعندنا بلبنان في كتير عائلات ورثانه لقب الشيخ عن بياتها.
هدول كلها الاب تشريف، بنسميها تشريفيه.
الاب يعني اكثر هي كانت رتبه حكوميه، بعدين صارت اكثر تشريفيه ل يعتبر انه هو عنده رتبه اجتماعيه اعلى من غيره.
بس استهله هيدي الرتبه.
هلا هيدي قابله للنقاش.
لا بمعنى انه هيدي الرتبه ما مش بتنعطى لمين ما كان، بتكون في عنده شيء معين تتنعطى.
اخذها تاريخيا بده يكون عنده شيء، بده يكون عنده ميزه معينه مثل ما حكينا من شوي. هلا اذا جينا نحن لوضعنا اللبناني، اذا بنسمع كثير بنسمع فخامه الرئيس، دوله الرئيس، معالي الوزير، سعادة النائب، كل هيدي الألقاب إذا بتلاحظي فيها تفخيم وتعالي. لفت للذكر أنه بسنة 1997 الرئيس الهراوي تمنى على مجلس الوزراء أنه يلغوا هيدي الألقاب وتستبدل بكلمة السيد، مثلا السيد الوزير، السيد الرئيس، السيد الوزير. طلع قرار زماني غلطاني رقمه 36 ب 16 تشرين الأول 1997 من مجلس الوزراء اللبناني، أقر في إلغاء الألقاب، ولكن السلطة التشريعية لم تتبنى هذا القرار ولم تقره. فهون
لم أداد جزم.
أداد جزم تقر. فإذا عندنا هون، لكن هون يمكن بركي بنطرح إشكالية بمجتمعنا اللبناني وتعلقه بالمظاهر وبهيدا الرتب. وكمان إذا نحكي من الناحية الاجتماعية على مر العصور الحديثة، أظهرت الدراسات والمشاهدات الاجتماعية أنه التعلق بالألقاب وتضخيمها واستعمالها مرتبط بالفترات يلي البلدان بتكون اقتصاديا ضعيفة، بينما بخف استعمالها لما بكون هذه المجتمعات عندها اكتفاء اقتصادي.
شو خص يعني كل واحد مرتاح على وضعه أكتر، ما بعد بيهتم بالكلام، يعني بحس حاله ناقص وقت بكون الاقتصاد منه منيح.
عم بحكي من قبل الناس، من قبل باستعمالها. يعني أكيد فينا نفهمها من ناحية الحاجة، يعني لما اليوم الإنسان بحاجة للزعيم يلي بده يعيط له بايك أو بده يفخمه أو يعني أكثر من اللازم، لأنه بيكون بحاجة لدعمه الاقتصادي، بينما لما بيكون منه بحاجة بيقول له هيدا اللقب بطريقة احترام، لأنه هيدا لقبه يلي هو خاص فيه بدون ما يكون فيه مبالغة بالتضخيم باستعمال هيدا الألقاب.
يعني منه بحاجة. يعني منه بحاجة لأنه
يعني بيستعمل هيدا اللقب
بطريقة معينة،
بس بطريقة احترام، مش انه تبجيل لا يقدر يحصل على مكتسبات. أظهرت الدراسات أنه بعدة مجتمعات حديثة وحتى قديمة كان لما كانت الألقاب هي يعني مسيطرة بالبلدان، خاصة من الناحية الاقتصادية.
هيدا بالنسبة للألقاب التشريفية يلي الواحد مثل ما حكينا أنه بيكون يخدها بالواسطة، لا بيكون بحق له فيها. إذا بدنا نحكي عن الألقاب بين السلبية والألقاب،
قبل بس يا ريت فينا نحكي شوي على السريع بعدنا بالألقاب التشريفية عن الألقاب الدينية.
أوكي.
يعني مثلا غبطة البطريرك، نيافة الكاردينال، قداسة البابا، سماحة المفتي، فضيلة الشيخ، كلهم هودي أكيد بدلوا على رفعة، بس مثلا كلمة سماحة تدل على الجود والكرم.
صح.
الجود والكرم بيقدر يكون مش بس من الناحية المادية، كمان الجود في العطاء، عطاء الحنية، عطاء الاهتمام، عطاء
المشهورة،
الفكرة المشهورة الصالحة، الاهتداء. مثلا احنا عنا منقول بيئتنا كانوا يقولوا بس يلتقوا بخوري يا محترم. ليه؟ لأنه هالقد يعتبروا أنه هالدرجة الكهنوتية هي فيها احترام. نحن منقول للمطران يا سيدنا.
صح.
شو يعني سيدنا؟ هو سيد على جماعتي، بس ما معنى سيد مش معناته أنه هو طاغ عليهم. السيد هو الذي يرعى، هو الذي يدبر أمور رعيته. مشان هيك المطران هو سيد على أبرشيته. ففي إلهم معاني غير المعنى التفخيمي أو المعنى هيك الأعلى رتبة، في إلهم معنى هيك إنساني حلو لما بيكونوا عم يستعملوا ويقالوا بمكانهم المناسب وبطريقة
رمزيتهم.
برمزيتهم يعني التراتبية كتير مهمة. نحن بنعرف إنه حيلا جماعة وحيلا مؤسسة إذا ما فيها تراتبية، وهالتراتبية بتبين بالألقاب، ما بيمشي الشغل ولا بيمشي تدبير أي مؤسسة أو أي جماعة. المشكلة لما بصير اللقب أهم من الشخص.
هيدي المشكلة الكبيرة يلي إلها أسباب كتيرة ودوافع كتيرة. إذا بنحكي شوي بأسبابها.
هلأ ليش هلأ بعدين نحن جا نحكي كمان عن غير المستوى، عن الناحية التكريمية وناحية المؤهلات العلمية
المهنية.
شو أسبابها؟ فينا نقسمهم لقسمين كبار. أول قسم السلطة. الإنسان يلي حصل على لقب تاريخيا مثل الباشا والبيك والأفندي والشيخ يلي بدل على السلطة والنفوذ، والإنسان مش هين يتخلى عن السلطة والنفوذ. فلما بتخسري لقبه أو ما بتناديه بلقبه، كأنك أنت عم تمنع عليه هيدي السلطة أو ما عم تعترفي له بهيدي السلطة يلي هو معتبر حاله عنده إياها. الناحية الثانية لما بتصير هل قد قيمته الشخصية بياخدها من لقبه مش من شخصيته وهويته، يلي هي رح نحكي بالآخر الحلقة عن الفرق بين الشخصية والهوية، وقداش اللقب هو مش مفروض يكون هو الهوية، هو جزء من الهوية. فإذا هيدي الناحية بتدل في كتير مرات بتدل لكن على التمسك والتعلق والتشبث بالسلطة والنفوذ. والنواحي الثانية بتدل كمان على نوع من بركة عند بعض الأشخاص، أكيد مش عند الكل،
ما نحن عمم،
أكيد ما منعمم، لأنه في أشخاص عندهم هيدي الألقاب ومش هي الأساس، يعني هالقد قدراتهم هي أهم من هالألقاب اللي عندهم إياها. بس في أشخاص، مش عم بحكي عن اللقب الألقاب اللي حكيناها، عن الألقاب بشكل عام، في أشخاص أكيد بتصير هالقد ملازمة لشخصيتهم، بصيروا يحسوا بنقص معين إذا هن لم
تجردوا منه
ولم ينادوا، يعني لم يتتم مناداتهم بهيدي الألقاب.
يعني عن جد بصير مشكلة لقلهم يكونوا عايشين واقعين.
أكيد
واقع بيفرض حاله يلي واقعتين إنه هن بعاد عن هاللقب.
أكيد وهون طبعا نحن عم نحكي بشكل عام، عم نحكي بس عن الألقاب يلي حكيناها من الناحية التاريخية. رح احكي شوي كمان عن الألقاب يلي بيكون فيها تكريم لعمل معين. نعرف كلنا بالجوائز يلي بتنعطى عالميا ومحليا للعمل أدبي، عمل فني، هي وبالمؤسسات. يعني رح نحكي عن الناحية العملية والناحية الفنية. إذا جينا أخذنا بالشركات أو بحيلا مؤسسة، إذا ما في تحفيز، ما في تشجيع وتحفيز ومكافأة، مش بس مادية، المكافأة المعنوية مرات تكون أهم من المكافأة المادية، لأنه بحس الشخص أنه عمله تقدر، عمله أعطى نتيجة، عمله شافوه الآخرين، هذا نوع من التقدير. يعني مثلا أنت بتفوتي على شركة، بهالشركة طب في حدا تقدم من موظف عادي صار مسؤول، تنقول شو بعرفني علاقات عامة بقلب أو موارد بشرية لنقول بهالمؤسسة، بعدين تعلت رتبته صار هو رئيس وحدة أو صار مدير. فإذا هيدي الألقاب هي مهمة لأنه بتدل أنه هيدا الشخص عم يتطور.
صح.
هيدا الشخص عمل مجهود استحق من خلاله لقب.
صح.
أوكي؟ فإذا هيدا ناحية. إذا جينا أخذنا النواحي الفنية، إذا بنتذكر أم كلثوم كوكب الشرق. بس نقول أم كلثوم كوكب الشرق، السيدة فيروز سفيرتنا للنجوم. يعني أنا بس بدي أقول إنه إذا نحن كلنا كلبنانية بس سمعنا لقب سفيرتنا للنجوم، نحن شو منحس؟
صح.
نحن منحس حينما صرنا بالنجوم. مش بس هيك، هلا أنا صار عندي قشعريرة لأنه أكيد نحن بوجداننا كلنا، يمكن لأنه نحن بأعمار عيشنا.
صح.
المسرح الرحباني وعيشنا كل أغاني السيدة فيروز أكتر من الجيل اللي هلا المعاصر. هي لها علاقة بتراثنا، بهويتنا اللبنانية، بتميزنا اللبناني بهيدا الصوت يلي متميز عن غيره.
100%. شحرورة صباح.
شحرورة صباح أكيد. أكيد لأنه من أهم الأصوات بالشرق كله.
صح.
هي وأكيد الكبير وديع الصافي رح حكي عنه بعد شوي. بالناحية
دكتورة الفخرية
أخذ حصل على دكتورة فخرية. هون رح أقول أنه أكيد في كتير أشخاص ينتقدون إعطاء الدكتورة الفخرية هيك شمال ويمين للناس من الناحية معهم حق بوجهة نظرهم، ولكن الكبير عظيمنا الكبير الفنان وديع الصافي يستحق بأكثر من جدارة الدكتوراه الفخرية، لأن وديع الصافي مش بس مدرسة، هو جامعة.
صح.
بحد ذاتها بالفن. يعني لما بنسمع نحن وأكبر الملحنين المصريين عطوا شهاداتهم فيه لأنه صوت رائع. أكيد أنا مش أحكي من الناحية، مش أعمل تقدير، أكيد مش من بإطار أعطي تقدير، ولكن يستحق هيدا الدكتورة الفخرية. مشان هيك الألقاب لما بتنعطى للأشخاص اللي بتستحقها مش بتنعطى شمال ويمين، بتطلع محافظة على قيمتها، وبنصير نحنا نبطل نقدر نقول الاسم من دون لقبه، لأنه هالقد منحس أنه هيدا الإنسان بجدارة.
كمان يكون حافظ لكتير أشخاص كمان يوصلوا للوصلوا.
أكيد أكيد. يعني اليوم إذا نحن بس فكرنا بوديع الصافي لما بنسمعه كيف على الواطي بالمقامات الواطي وبيشع على العيلة، وبتحس بتصلي معه وبتغني وطني معه وبتغني حنية معه وبتغني حب معه. يعني بتحس حالك عم بتعيش.
شو عاد بدي فيك يا قلبي، حبك كتير يا قلبي.
فقد ايه نحن كلبنانيه منحس انه بصوته في هويتنا.
صحيح.
السيده فيروز والسيده صباح، يعني قد ايه بنتبك مع الست صباح، وقد ايه منحس هيك
بالفرح
بالجبل اللبناني مع الست صباح
بالقوة.
بالقوة.
خلينا نحكي هلا بدهمنا الوقت عن اللقب والمهنه.
اوكي.
كان في شيء بدك تحبي تزيديه؟
هي رح نقولها هي ذاتها بذات هيدا الاطار. لما قلنا نحن في عنا ثلاث اهداف للقب، قلنا بالاول عن رتبه حكوميه، رجعنا قلنا عن تكريم لعمل معين، رح نحكي هلا عن المهنه اللي هي خلينا نقول هي تعبير عن مؤهلات علمية وعملية. يعني أنا لما بتطلع، لما بقول كلنا منقولها باللبناني، يمكن أكتر بياتنا كانوا يستعملوها أكتر منا، ستطلعت بنجار أو بكندرجي وقلت معلم، شو يعني معلم؟ يعني هالقد ماهر، هالقد يتقن عمله. لقب معلم أو الأستاذ لا تقال بالمهن المهن اليدوية الحرفية، بتنقال بغير إشياء، بس لما بتقولي معلم يعني أنت شايفتي له مهارته، بينما الشخص اللي عم يشتغل معه بعد ما وصل لهيدي الرتبة. طبعا بالمعنى الإيجابي، هلا في بالمعنى السلبي المعلم أو المعلمة عند المصار وغشي، ما حنحكي عنه، احنا عم نحكي عن النحواحي الإيجابية.
طيب بس هلا كمان في شغلة يمكن تكون سلبية، وتكون اعتبري خياط أو نجار، اجت بنت النجار، راح أبي النجار، عرفتي؟ بصير العيلة كلها
ايه هي من الناحية السلبية، بس يصير كأنه هو مختصر لهم هويتهم كلها.
إيه إنه بطل يقولوا لا الاسم ولا الشهرة، صح. صار بس عندهم لقب النجار أو لقب الخياط.
إيه هذه من الناحية السلبية. لا كل إنسان عنده هويته، يمكن هلأ صارت أقل من قبل، بس إيه بفترة معينة
بدل في خياطين يمكن
أقولك بس بعد في نجارين كتير كلنا عايزينهم. إيه الخياطين قلوا لأنه صار في بقولوا هيدي الفابريكاسيون ان سيري.
هيدا بالنسبه للمهنه وبالنسبه لدرجات المؤهلات العلميه.
بالنسبه للمؤهلات العلميه عندنا مثلا الرتب العلميه اللي بياخذها الشخص. قد ايه احنا بننبسط لما اولادنا بياخذوا الترمينال؟ قد ايه بننبسط؟ ليش؟ لانه اخذوا شهاده، صار عندهم رتبه علميه معينه. كمان بالليسانس قد ايه ننبسط فيهم لا حتى نوصل لرتبة الدكتوراه أو الأستاذ. هون رح أحكي شوي الفرق بين المهنة واللقب. إذا أنا جيت أخذت كلمة دكتور، هي رتبة علمية، يعني هي لقب. مين بياخدها؟ هون من زمان كانوا يغلطوا، يعني بس يقولوا دكتور يفكروا طبيب. في لا، دكتور بيقدر يكون طبيب، والدكتور بيقدر يكون حاصل على رتبة الدكتوراه بحيلا اختصاص تاني أو بحيلا مجال. دكتور هو رتبة علمية. المهنة تجي على تخصصه، يعني مثلا هو كارديولوج، هو متخصص بالقلب أو متخصص بأي شيء تاني. دونك الدكتوراه هي رتبة، هي لقب وهي رتبة. هل هي مهمة أنه نحن نخاطب فيها الأشخاص يلي معهم هيدا الرتبة؟ إيه ولا حسب المطرح. يعني منقول بالعربي لكل مقام مقال. يعني إذا دكتور بالجامعة عم بيعلم طلابه، أكيد احتراماً لموقعه للعلم اللي عم يعطيه، للكفاءة اللي عنده إياها، للدراسات اللي عملها، للأبحاث اللي عملها، حقه بالتخاطب طلابه معه أنه يقولوا له دكتور. بينما هو ذاته الشخص إذا مع أصدقائه مش هيعطوا له دكتور، لأنه مثل ما قلنا لكل مقام مقال، ولأنه اللقب
إذا بدو يعرفوا عليه بيقولوا له دكتور،
إذا بدهم يعرفوا عليه وهن بحبوا يعرفوا عليه برتبة دكتور. فإذا الأستاذ كمان إذا قلنا بالمدرسة، هلأ في هيك مثل موجة عند الشبيب إنه ما بدنا نعيط لأساتذتنا بأستاذ، نعيطهم باسمهم، أو ما بدي عيط لأمي ماما أو لبي بابا أو لخالتي خالتي، بدي عيطهم بأساميهم. في كتير موجة عند الشباب هيدا، بيعتبروا إنه هذا الجيل صار صديق مع أهله مع
بس الأساس. هيدي النقطة بس بالنسبة إنه يعيطوا له كصديق إنه باسمه بس للأستاذ، برأيك سيف ذو حدين إنه إلا تأثير إيجابي وقت بحسوا حالهم هن قريبين منه؟ إنه بتصير بتصور، ما بعرف أنا هيك عم حلل، يعني إنه بتصير اللي عم يخدوه منه بيخدوه بطريقة كتير أسرع وأبسط.
هيدي وجهة نظر أنا ما كتير بشوفها. أنا بلاقي إنه لما بيكون في هاللقب بين الأشخاص
في حدود،
مش بس هيك، يعني عم تحترمي أنت هالمقام اللي عنده إياه. وقرب الأستاذ من تلاميذه مش مرتبط إذا بعيتوا له أستاذ أو لا، هي مرتبطة بطريقة التعامل مع التلاميذ مع المتعلمين. أنا برأيي، يعني أكيد في آراء تانية ما بتوافقني على هيدا الرأي،
أوقات بعيتوا له دكتور أو مسيو أو ما، يعني بس بذلك الوقت ما بيكون في احترام،
ما بيكون في احترام،
يعني
صح. لا هي طريقة التعامل مع الشخص، بس أنه لما نحن بنحترم الإنسان بموقعه. يعني أنت اليوم إذا رايحة على الشركة بدك تقولي حضرة المدير، هي ذاتها، يعني هن لما رح يكونوا بعدين بوظائفهم رح يكون في مدير ورح يكون في مسؤول عنهم. دونك في احترام للرتبة. هلا أكيد في أشخاص ما بيوافقوا على هيدا الرأي، بيبقى لكل إنسان اختياره بهيدا الأمور.
لا دكتور كيم، بعد عنا 9 دقائق مرة الوقت دغري عن جد، بس في عنا الألقاب تبع التحقير والألقاب تبع التفخيم بالشخص.
حكينا عن التفخيم، خليني أقول بس هيك أعطي مثل بعد عن نحن هلأ بفترة تأديئة تطويب البطريرك إسفان الدوهي، أكيد ما رح أحكي عنه، رح يكون في كتير
بكرة إذا الله راد رح نعمل حلقة
عنه. بس رح أحكي عن العلامة يوسف شمعون السمعاني اللي هو أحد طلاب المدرسة المارونية بروما، اسمه العلامة ملفونه. يلي بتعني بالسرياني المعلم. هو علامة، علامة يعني هالقد أكتر من عالم بمجاله. لنشوف قديش مريت اللقب هو عن استحقاق وجدارة، مثل ما حكينا عن الفنان وديع الصافي أو الشحرورة صباح أو الست فيروز. يعني هالقد بيعطي الكلمة بتاعتي بتختصر مجهوده العلمي يلي عمله كل هيدي السنين. فهون حبيت أذكر العلامة يوسف شمعون السمعاني يلي هو أحد فخر، أحد الأشخاص اللي هن فخر للكنيسة المارونية ولكل لبنان.
نوصل للتحقير، فإذا الألقاب يلي بتحقر الشخص أو بتستخف فيه لأي مدى كمان قريبة من التنمر؟
أكيد. رح أقول بعد فكرة صغيرة بالنسبة للقبل لأنه بس نحنا نعطي اللقب بمطرحه المناسب بنكون هيدا الشخص عم نعترف له بالمصداقية كل المعلومات يلي عم يعطينا إياها. رح نحكي أكيد عن الألقاب التحقيرية يلي نحنا كتير بنستمعها بمجتمعنا. بس حدا يكون عنده سمة مميزة عن غيره،
إن كان بالشكل، إن كان بالكلام، إن كان
الناس بتعتبرها سلبية، هي منا سلبية. مثلا نقول الأطرش، نقول هيدا الأعمى، هيدا الكركمة، هيدا القصيرة، هيدا الطويلة مثل استيكة البليار، ضعيفة مثل استيكة البليار. يعني هيدا الأشياء التحقيرية هي تنمر، هي نوع من التنمر، وبتخلي الإنسان هي اللي بيقولها بخلي انه هيدا الشخص ما انه شايفه الا من ضمن هالشغلة يلي عنده اياها. بالوقت يلي اكيد تنقول العمى او الطرش او العرج هن نوع من الاعاقة، ولكن بدنا ننتبه انه هالاشخاص لما بيفقدوا حاسة معينة بصير عندهم قوة اكتر بحواس ثانية. يعني بدل ما نركز على الناحية الناقصة على التحقير وعلى التنمر وعلى تقليل من قيمة الشخص ونصير نعيط له بس بهالاستجمات اللي نحن عملناها، نحن عملناها وصمة، هي منا وصمة، هي حالة موجود فيها الإنسان مثل ما بيقدر يكون الإنسان موجود بحالات تانية مثل حالات المرض مثلا. قدي نحنا نقدر نتطلع بهذا الإنسان شو عنده ميزات من خلال هيدي الحالة اللي هو فيها ومن خلال نواحي تانية عنده إياها.
طبعا الوصمة اللي حضرتك قلتي عنها كتير أوقات حتى يمكن ما بكون بشي، بكون مرة سكران، مرة واحد سكر بضل كل عمره صح. مأثر عليه للأسف. كل عمره كل ما يشوفوه بضلوا يذكروا فيها، يعني عن جد بيعملوا له مشكلة بوقت ما في أي مشكلة عنده، يعني
أكيد
بيتحملها
ومريض بتشكل له ألم كتير كبير كل حياته، وفي مريض بتكون حافز لقله لا يقدر يكون عم يتحدى هالمجتمع. مشان هيك كتير مهم نعرف إنه اللقب منه هوية الإنسان، هو جزء من الهوية. أعطي مثل بسيط، إذا حضرتك اليوم مذيعة لقبك الصوت الملائكي، أوكي هيدا لقبك كمذيعة، بس أنت بالبيت أخت، أنت بالبيت خالة، أنت بالبيت عمي، حدا بالبيت بي، حدا أم. فإذا نحن عنا عدة ألقاب بحياتنا الاجتماعية
نفسه كل نعطي كل وقت
حكمه. ومنشان هيك حننهي ب جملة ذكرتنا فيها مشلين الأستاذة مشلين غريوس
حقيقة اللي
كانت مفروض تكون معنا باتصال. بقول الإمام علي ارتفع لترى وليس لترى، لا لترى، يعني بمعنى أنا كل ما ارتفع بقدر أقشع أكتر من غيري، مش لحتى اتبجل بحالي. وكل شيء منقوله الكلمة اللقب يلي نحن مننادي في غيرنا نحن منعطيه المعنى يلي صح. بدنا إياه. يعني أنا كلمة بونجور هي ذات الكلمة، فيني أقولها للتمسخر، فيني أقولها للحقد، فيني أقولها لقلة التحمل الشخص، وفيني أقولها بمحبة وبصباح حلو. فإذن كيف نحن منستعمل الكلمة، كيف نحن منستعمل اللقب، فينا نكون عم نقول بيك أو شيخ أو سعادة أو البديكي بهل باحترام بهالقد تقدير لأنه استحقوا هيدا الشخص، فينا نحن نكون عم نقوله بغير طريقة.
صحيح. نحكي شوي عن خطورة التعلق باللقب.
أكيد خطورة التعلق باللقب هو أنه يصير اللقب هو هويته للإنسان، مثل ما قلنا
هو
شوي
مالكه يعني،
يعني ما عنده وجود خارج هيدا اللقب، بحس حاله معرى من كل شيء كشخص ككرامة إذا ما عنده هيدا اللقب. وهيدي خطرة كتير، لأنه اللقب ما بعود يعني شيء، لأنه الإنسان بيعطي للقب قيمته، مش اللقب بيعطي للإنسان قيمته.
شكرا لك دكتور ماري رغبة بويز، الباحث والمعالج النفسي. عن جد دايما الوقت بيمرق معك دغري، شفتي حسيتي فيه. بدي اشكرك لأقول كمان لكل المستمعين انه كل اربع اخر اربع من الشهر نلتقي دايما، بجدد لقاء دايما مع دكتور ماري رغبة بويز، مواضيع جدا مهمه بننبسط فيها ونستمتع بالحديث مع. اهلا وسهلا فيك دايما عبر لبنان الحر.
مرسي.
لهون مستمعينا بكون وصلنا سوا لنهاية اللقاء. بدي أشكر كل المستمعين اللي تابعونا، بدي أشكر أيضا الزميل المخرج فريدي السابق. بعطيكم موعد بكرة إذا ربنا راد، ضمن أوعى بتوعى حوالي الساعة 12، ودايما عبر إذاعتكم لبنان الحر.